والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. معانا يوسف من لندن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
حياك الله فضيلة الشيخ.
وإياكم حبيبنا.
سؤال أو عندي ثلاث أسئلة فضيلة الشيخ. السؤال الأول حول مسألة شراء الطعام من المطاعم في المناطق الإسلامية في الدول الأوروبية بدون السؤال عن حلية اللحم الذي نشتريها اللي هو مطبوع على الإسلامية، لأن من يبيعه مسلم، هل ينبغي علينا السؤال أم شراءه بدون السؤال؟
يعني الذي يبيع، عفوا، الذي يبيعكم اللحوم رجل مسلم؟
نعم نعم، في مناطق إسلامية في الدول الأوروبية. نعم. السؤال الثاني فضيلة الشيخ،
نعم،
ما مدى صحة الرواية الواردة الذي يحتج بها بعض المسلمين هنا في فتح المنعم في شرح صحيح مسلم بأن عائشة كانت ترى أن إرضاع الكبيرة يحرم، وكان يدخل عليها الشاب الأيفع وقد أرضعت غلاما فعلا. السؤال الثالث فضيلة الشيخ،
تفضل،
ما مدى صحة ما ورد في مجمع الزوائد عن قول أبو بكر لرسول الله ماذا تقول في التي قد خانتك وفضحتني بحادثة الإفك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأحبة الكرام، نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أسأل أن يهدي أحبابه وأن يهدي الناس أجمعين. معانا السؤال الأول، يقول صاحبه شراء الطعام أو شراء اللحوم على وجه التحديد من مناطق إسلامية، وهذه المناطق يبيع اللحم فيها رجل مسلم، هو يسأل هل مطلوب مني أن أسأله كيف تم ذبح هذه اللحوم؟ لا، ما دام مسلما ويشهد أن لا إله إلا الله ويقيم شعائر الإسلام فإننا نأكل منه ونأخذ الطعام، اللهم إلا إذا ثبت لنا عكس هذا، هذا أمر آخر، لكن لست مطالبا بالسؤال أيها السائل. أما فيما يتعلق بقضية إرضاع الكبير، قلنا مرارا وتكرارا، ويعني أن الأمر وإن كان الحديث صحيحا إلا أنها قضية خاصة لا تنسحب على الكثير من الناس ولا تطبق على الناس اليوم، وأنا لا أدري لماذا يصر الكثير من الناس والشباب يسأل عن هذه القصة خلال هذه الأيام، وهي شبهات يلقيها الشيعة دائما في أماكن عدة وكثيرة لا تنطلي ولا تنخفي على مطالب علم مبتدئ. وبالتالي أنا أرجو من إخواننا عندما نناقش قضية من القضايا ننظر إلى المردود أو إلى الفائدة التي تعود علينا أجمعين. فإذا ما قلنا اليوم نناقش قضية إرضاع الكبير التي يعني تثار بين فترة وأخرى، أسأل السائل وغيره من الأحبة الكرام، ما الفائدة التي ستعود علينا؟ بالراحة. لكن مع هذا نجيب ونقول كما قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين يقدرون أهل الفضل والعلم والذين يحترمون صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنقول بقول أهل العلم دائما رضي الله عنهم وأرضاهم أن هذه المسألة كما أشرنا مرارا وتكرارا إنها من قبيل الخاص وليس العام، يعني لا تنطبق على الجميع. أما فيما يتعلق بالجزء الذي طرحه في آخر مرة وهو يقول ما قولك في قول أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم تلك التي خانتني، هل تتخيلون أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه يقول هذا؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فأمنا لهي أطهر والله الذي لا إله غيره من ماء الغمام، من الماء الذي ينزل من فوق السبع طباق. يكفي أن القرآن أثبت هذا، يعني المفروض الذي يتكلم في أي قضية أو في أي قصة أو عندما يتكلم بالذات عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهي سيدة مطهرة رغم أن في الحاقدين إي والله الذي لا إله غير، قرآن يتلى في شأنها في سورة النور لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقله ولم يؤلفه صحابي من الصحابة ولم يقله عالم من علماء السنة، إنما قرآن يتلى، قرآن يتلى. اللهم إلا إذا حذفتموه فهذا موضوع آخر يا أخي الحبيب، يعني أرجو الأمر إذا كان قرآن ثابت، قرآن واضح ليس فيه غبار، يفهمه القاصي والداني، يفهمه الضعيف البسيط، ويفهمه الإنسان الذي فهمه محدود وبسيط جدا، سبحان الله. فماذا بعد هذا؟ بعد شهادة الله هل يبتغي الإنسان شهادة؟ أمر عجيب. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، أسأل الله أن يهدي القلوب، اللهم أمين يا رب العالمين. السائلة التي طيب معنا أمة الله من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم أمة الله. طيب أمة الله من الصعيد، السلام عليكم. يبدو أن الخط انقطع، تعاود الاتصال بنا مرة ثانية. السؤال يقول صاحبه أو تقول صاحبته، هل سقوط الشعر في الإحرام لابد من الذبيحة؟ يعني عايزين توضيح. أفيد سريعا وأجيب. إذا كان سقوط الشعر من الرجل، أولا أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بحج بيت الحرام وألا يحرمنا هذا الفضل والشرف الكبير، اللهم أمين يا رب العالمين، يا رب يا رب، اللهم أمين. إذا كان سقوط الشعر لا علاقة للإنسان به، مرض، هناك أناس يتساقط شعرهم دون أن يسرحوه أو يرجلوه أو حتى يعبثوا فيه بأيديهم، تجد الشعر يسقط وحده، إذا غير ثيابه يسقط الشعر، فإذا قامت المرأة بوضع حجابها أو خلعه يسقط الشعر، إذا هزت رأسها كذا يتساقط الشعر، هذا أمر مرضي، نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين. هل هذا يكون عليه أن يذبح؟ لا، لأنه لا دخل له، لأنه أو لا دخل لها، ما قامت لا بتسريحه ولا 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 بالتعرض له. أما إذا كان سقوط الشعر بتعمد، إنسان يعبس في لحيته أو أنها تعودت أم تقوم بتسريح شعرها، فنحن نقول في فترة الإحرام للتي تقوم بترجيل أو تسريح الشعر لا تفعلي هذا، لأنه سيخرج في المشط إن شاء الله سبحانه وتعالى، هذه مصيبة. إذن يكون بتعمد لا بد فيه من تقديم الذبح كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من محظورات الإحرام. أما إذا كان لا دخل للإنسان فيه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب أمة الله من المغرب، سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. يبدو اتصال انقطع، تعاود للصلاة بنا. ياسمين من الإسماعيلية، سلام عليكم. أيوة نعم،
في واحدة صاحبتي حلمت حلم وكنت عايز تفسر من حضرتك.
لا، ليس لنا في تفسير اللؤة والأحلام. نواصل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. تقول السائلة ويقول السائل، ماذا أفعل إذا وجدت أثر البول في ملبسي وحكم الصلوات التي صليتها وأنا حامل لنجاسة؟ أقول للسائل الكريم، إذا كنت قد رأيت، لأنه من شروط صحة الصلاة طهارة البدن وكذلك الثياب والمكان الذي نصلي فيه، فإذا كان أو حضرتك وجدت النجاسة ورأيتها أثناء الصلاة وجب عليك أن تخرج من صلاتك وتنظف نجاسة التي على بدنك، والوضوء صحيح. أما إذا أنك أديت الصلاة ولم ترها إلا بعد ذلك فاعلم أن صلاتك صحيحة، اعلم أن صلاتك صحيحة لله تبارك وتعالى، لا تشغل بالك، لكن عليك أن تنظف هذه النجاسة إن شاء الله تبارك وتعالى. ما حكم تقويم وتبييض الأسنان مع أنها معوجة ومصفرة قليلا وأخذ المال على تحفيظ القرآن؟ عندي سؤالين في السؤال. السؤال الأول تقويم الأسنان وإزالة الصفار، إذا كنا بحاجة إلى هذا التقويم، بمعنى هناك كما يحدث في بعض أولادنا الصغار الأسنان عندما يعني تخرج يحدث فيها يركب بعضها بعضا أو يكون الأمر فيها مشاكل، فلا بأس ولا حرج من التصحيح وإعادة الوضع إلى ما كان عليه أو الوضع الطبيعي المفترض في الإنسان الطبيعي إنجاز التعبير. كذلك بالنسبة للإنسان حتى الكبير هناك مشاكل والطبيب يرى هذا، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت الحاجة والضرورة لا تدعو إلى هذا فينبغي الابتعاد عنه. أما إزالة صفرة الأسنان الصفار الذي على الأسنان لا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. والإنسان لو استعمل المعجون وسمع نصائح الطبيب في هذا الجانب فإنه إن شاء الله تبارك وتعالى سوف يعني يزول هذا الأمر. أما فيما يتعلق أيها الأحبة الكرام هل يجوز أخذ الأجر على تحفيظ القرآن؟ نعم نعم يجوز، لأنه لا يأخذ أجرا على القرآن، القرآن لا يقوم بمال، لأن الحرف من القرآن كنوز الدنيا لا تسويه، إنما يأخذ أجرا على الوقت والجهد الذي بذله وعلى الوقت الذي حبسه. هو جلس مع ابننا ساعة ساعتين أقل أو أكثر فإنه يأخذ مالا مقابل هذا. ولو أن الأمر بيد لأغنيت هؤلاء وجعلنا لهم راتبا مخصوصا تكفلهم الدولة، سواء كان العلماء أو أهل الفقه والعلم والأئمة وهؤلاء ومن شابه هؤلاء جميعا، لأنهم هم الجهاز المناعي لهذه الأمة إنجاز التعبير. فلو أن الأمر بيدي لكفلنا هؤلاء حتى يقوموا بواجبهم ونحفظ ماء وجوههم ولا يتعرضون لذل السؤال منعهم هذا أو أعطاهم أو تطاول عليهم هذا أو ذاك. على كل حال نعم يجوز له أن يأخذ، ولكن لا يبالغ ولا يغالي، وليراعي ظروف الناس في المناطق وفي الأماكن التي يتردد عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
بارك الله فيكم يا شيخ.
وإياكم.
لي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص الحديث الطويل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في ليلة الإسراء والمعراج نساء يعذب، هل هذا حديث صحيح أم لا؟ وسؤال الثاني بخصوص معنى إسباغ الوضوء على المكاره.
تمام،
وجزاكم الله خيرا.
وإياكم الكريم، عزكم الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخ الذي يسأل عن الحديث الذي رآه أو الحديث الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عنه أنه رأى نساء في ليلة المعراج يعذبن، نقول نعم هذه الرواية وإن كان فيها مقولة لبعض أهل العلم، ويعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل، لكن هناك نصوص أحاديث صحيحة تسند هذا. نعم يعذبن ويعلقن من شعورهن نتيجة تبرجهن أو الروايات كثيرة وإن كانت فيها مقولات لأهل العلم وصح بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما فيما يتعلق ويسأل عن معنى إسباغ الوضوء على المكاره، نعم هذا جزء من حديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. ومعنى إسباغ الوضوء على المكاره إتقان الوضوء، يعني يعطي كل عضو حقه ومستحقه من الغسل فلا يتعجل وضوءه. وعلى المكاره مثلا الإنسان عندما يستيقظ في الشتاء والبرد شديد وربما لا يوجد عنده سخان للماء أو طريقة لتسخين الماء، ويكون استعمال الماء صعب في خاصة وقت صلاة الفجر في البرد الشديد، فتجد الإنسان عندما يتوضأ يحاول جاهدا سريعا أن يلمس بعض أجزاء من الماء وأجزاء لا يأتي الماء إليها في جسد أو أركان أو أعضاء الوضوء. النبي يقول إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أتأكد وأنا أغسل هذا العضو مثلا رغم الماء البارد والجو الشديد البرودة أن الماء قد وصل إلى هذا تماما بل وأزدت قليلا، يعني أنك لا تبالي بما تكره فتتقن وضوءك أيها الحبيب أسأل الله أن يتقبل منا ومنك ومن سائر المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. السائل الذي يسأل: ما الحكم في شراء سيارة قسط من صالة وليست من بن، ثم بعتها بعد ذلك لسداد دين عليه؟ أقول للسائل الكريم: إذا كانت الصالة التي قمت بالشراء منها تملك السلعة، تملك السيارة ملكا حقيقيا فعليا ولا علاقة لها بالبنك لا من قريب ولا من بعيد، اشتري منها ما شئت بالقسط أو كاش، كلاهما صحيح، والبيع بالقسط قتل بحثا، ومع ذلك ننصح إخواننا ألا يلجأوا إليه إلا في أضيق النطاق، لأنه دين. أسأل الله ألا يقبضنا ونحن مدينين، اللهم أمين يا رب العالمين. هذه واحدة. أما إذا كانت الصالة لا تملك السيارة وهي ليست صاحبتها وإنما هي وسيط، وسوف تحيلك على البنك بعد ذلك، البنك يكيش لها يدفع لها الثمن كامل ثم أنت تسدد إلى البنك، لا يجوز شرعا. طيب أنت نفترض كما ورد السؤال أمامنا، هي مالكة للسيارة وأنت اشتريت منها وصارت ملكا لك، هل يجوز لي أن أبيع السيارة ثم أسدد دينا علي؟ هنا يتم حسب العقد الذي أبرمته معهم، لأن الإنسان قد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع ما لا يملك، فالسيارة إذا كان العقد الذي بينك وبينهم يحظر بيعها حتى تسدد كامل الثمن، لا يجوز لك فعل هذا، لأنك بعت ما ليس لك به ملك أو ليست ليدك في إطلاق إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان أعطوك حرية أن تتصرف فيها فلا بأس ولا حرج، وليس لهم عندك إلا ما بقي من ثمنها، هذا يجوز لك أن تبيع وتقضي حاجتك. إذن الحال يتوقف على طبيعة العقد الذي بينك وبينهم. طيب معنا رفعت من الشرقية، السلام عليكم. السلام عليكم الفاطمة من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو ان الاتصال انقطع، تعاود بنا الاتصال مرة ثانية. السائل يقول: انا يعني وزوجتي خريجي شريعة وهي تمتنع عن الفراش واخشى الفاحشة، العمل ايه؟ نسأل الله ان يهديها. يا اخي الكريم، يعني حاول ان تنظر المشكلة ما سببها، لان هناك ربما اسباب لهذا، نبحث الاسباب بارك الله فيك، ثم نجلس مع اهلها من لهم فضل الله عز وجل وحكمة في المعاملة، تحاول أن تزيل ذلك إن شاء الله. أما إذا أبت وأصرت على هذا، إلزم معها شرع الله جل وعلا، النصح الوعظ ثم الهجر ثم بعد ذلك الضرب الذي لا يدمي لحما، يعني العقوبة المناسبة. فإن أبت ذلك فلك أن تبقي عليها أو أن تسرحها بإحسان أو أن تتزوج حتى لا تقع في هذا، وأخبرهم أنك إن لم تمتنع عن ذلك أنا سأتزوج ولا أحد له عندك شيء. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته. نرجو الإجابة أو توضيح جميع الأراء في الفتاوى على المسح على الجورب كي لا يقع اضطراب مع كثرة منابر الفتوى انتشار. بالنسبة إلى المسح، هل يجوز المسح على الجورب الشراب؟ يعني المسح على الخفين سنة من سنن النبي ورخصة وهدية أتحف الله بها هذه الأمة، والنبي يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، صدق الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. طيب هذا أمر لا خلاف عليه، ويجوز الإنسان سواء كان صحيحا سواء كان مريضا ليس لها علاقة، ولكن النبي وضح أنها رخصة للمقيم وللمسافر، المقيم له يوم وليلة يمسح على الخفين والمسافر له ثلاثة أيام بلياليها. طيب المسح على الجوربين موجود في الفقه، وقد مسح على الجوربين ما يزيد على 18 أو 20 صحابي من صحابة النبي، وكثير منهم العشرة المبشرين بالجنة الذين ورد ذكرهم في حديث واحد. وبالشيء والمناسبة كل الصحابة مبشرين بالجنة، كل الصحابة، لكن الذين جمعهم حديث واحد هذا الذي يقال المبشرون بالجنة العشرة، لأن ورد ذكرهم في حديث واحد، أما الآخرون في أحاديث متفرقة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم يجوز المس على الشراب بشرط أن يكون الشراب سميكا، يعني الشراب الخفيف بتاع بناتنا ونسائنا اللي بيسمى الفليه الذي يشف البدن لا يصلح أن يمسح عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا فؤاد من ليبيا، السلام عليكم.
السلام، كيف حالك يا شيخ؟
نعم الحال يا حبيبي.
الحمد لله، كيف حالكم؟ الله يحفظ يحفظ مشايخ مصر
والسعودية
إن شاء الله،
كل علماء الأمة
إن شاء الله إن شاء الله. بالله يا شيخني بنسألك، أنا نتفرج على مشايخنا في السعودية وفي مصر ويدروا في برامج مباشرة إن شاء الله، وما أنا نبي حاجة إن يوقفون الدم في ليبيا. إحنا تو خلينا نتفرج عليكم تسلوا في فتاوي ثاني واحد، نبوكم تعطونا فتوى لليبيا. الدم تو كنا ندفنوا في ناس البارح، ندفنوا دفينا كل يوم بالليل بالنهار ندفن في بشر حرام اللي بينا نقتل في بعضنا. اعطونا فتوى، ساعدونا، وين اهل الدين، وين العالم، تكلمونا ديروا لنا حل انتم فاهمين.
بارك الله فيك اخي الحبيب، وصلت رسالتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اسال الله جل. طيب معانا امه الله من بورسعيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ليه سؤالين يا شيخ؟
تفضلي.
السؤال الاول، خالي كان قاعد في بيت العيله والوقت ننتي ماتت وجد الله، فخد شقة تانية جت باسمه واسم زوجته وباعها، فاحنا قلنا له راضي اخواتك، فما سمعش، خد مبلغ من المال من ورا اخواته وحطه في مسجد. ايه رأي الدين في كده؟
المبلغ اللي وضع، نعم المبلغ اللي وضعه هذا يعني أيوه. من ماله الخاص ولا من الشقة التي باعها؟
من الشقة، وقال حطه بنية اسم اخواته، واخواته محتاجين 4 بنات وولد.
نعم سأجيبك ان شاء الله.
والسؤال الثاني، زوجي بيتفرج على النت على الحاجات الإباحية، وغلبت اقول اتقي الله وخاف من ربنا، عندنا ولد.
وصلت رسالتك وسأجيبك ان شاء الله. وحيد من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاثة، بارك الله فيك.
تفضل حبيبي.
سؤال الأول، ما هو أفضل أن أصلي راتبة الظهر أو الفجر في البيت وأذهب إلى المسجد وعند وأخسر الصف الأول، أو أذهب باكر إلى المسجد أصلي لأبلغ الصف الأول وأصلي الراتبة في المسجد؟ السؤال الثاني، عندما أدخل إلى المسجد مثلا بنحو 15 دقيقة قبل غروب الشمس، هل أصلي تحية المسجد أم لا؟ والسؤال الثالث، عندما يفوتني الإمام بركعتين مثلا في صلاة العصر أو العشاء، كيف أكمل الركعتين؟ هل أصلي ركعتين بالفاتحة فقط أو أعتبرها بداية صلاة؟
نعم
بارك الله
وإياكم حبيبي، سأجيبك إن شاء الله. الأخ الحبيب الذي اتصل بنا من ليبيا، أسأل الله تبارك وتعالى حبيبي أن يوقف حمامات الدماء التي في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وكافة بلدان المسلمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين يا رب. هذا والله يا أخي إن القلب يتمزق، ولكن ليس بيدنا شيء نفعله إلا الدعاء. الأمر عجيب حقيقة، يعني هؤلاء الفجر الحكام والذين أطاعوهم، هؤلاء ينبغي استئصال شأفتهم من على وجه الأرض، لأنهم تخيل معي وأنت هناك وأدرى بهذا الكلام مني، هذا الذي عبث ولعب بمقدرات الشعب، الذي مزق الأطفال وتطاول على مآذن المساجد ودمر الكثير في بلدكم وبلدنا الحبيب، هل هذا يبقى عليه؟ وهؤلاء الذين يعاونون نتركهم يعيثون في الأرض فساد. ربنا يا أخي في القرآن يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. ولذلك هذا وقلناها من أول ما قام الأمر في ليبيا، هذا مهدر الدم، من وجده يقتله، هذا أمر لا خلاف عليه. حتى إذا قتل أناس من شبابنا في ليبيا أو في سوريا أو في أي مكان فهم شهداء، ولهم أجرهم عند الله في مقابل أن ينهوا على هذا الأمر ليستقر الحال لهذا البلد العظيم بارك الله تعالى فيه. أما إذا كان يعني الأهل الحي يضرب بعضهم بعض فهذا محرم شرعا ولا يجوز، وأظن الحال غير هذا، إنما هم يدافعون عن أنفسهم أمام هذه الكتائب في ليبيا التي تتطاول على العزل وعلى البيوت. نسأل الله العفو والمعافاة، اللهم أمين أمين يا رب العالمين يا رب. الأخت التي سألت وقالت عن خالي الذي يجلس في بيت العيلة، المهم أخذ شقة ثم باعها ويعني لم يعطي إخوته. العجيب أنه خد حق إخواته ثم وضعه في المسجد باسمهم. هذا رجل يمزح، هذا رجل يلعب، هذا رجل لا يفقه شرع الله. يعني لا يجوز له أن يتصدق بأموال الورثة، ولا يجوز له أن يضع جنيها واحدا في ولو في بناء مسجد وصاحبه على قيد الحياة، صاحبه أولى به. ويتقول أن إخوته في أمس الحاجة إلى هذا المال. إذا أراد هذا الرجل أن يتصدق فليتصدق من جيبه ومن ماله الخاص، لا من مال إخوته وأخواته البنات الضعاف الفقراء المساكين. لا يسألن عن ذلك أمام الله إن لم يعد الأمر إلى نصابه، سيحاسب على هذا الصنيع. فعليه أن يعيد الحق لإخوته ويعطي كل ذي حق حقه حسب شرع الله تبارك وتعالى. للرجل ضعف المرأة، للذكر مثل حظ الأنثيين كما علمنا ربنا جل وعلا. وإذا أراد بناء مسجد أو تصدق فيكون من ماله الخاص. نسأل الله تعالى أن يهديه. السائلة تقول أن زوجها يعني يدخل على النت ويشاهد المواقع السيئة. يعني سبحان الله، عجيب حالنا. الحلال بين يديه، يعني الحلال بين يديه، يترك الحلال ثم ينصرف إلى الحرام. أليس هذا عجيبا؟ ولذلك أنا أناشد إخواننا الأكارم، اتقوا الله في دينكم أولا، واتقوا الله في أنفسكم ثانيا، وفي نسائكم وأبنائكم. لما كل هذا؟ والحلال بين يديك، افعل ما شئت. سبحان الله العلي القدير. العجيب أن الناس في العالم كله عدا العرب في الإجمال أو في الغالبية، لا نريد تعميم الأحكام ولا نحبها، يستخدمون هذه التكنولوجيا في التقدم وتطوير الحياة، ونحن لا نستعملها، أو القطاع الكبير من العرب والمسلمين لا يستعملها إلا في التفاهات وفي الانحلال. نسأل الله العفو والمعافاة. ولو أحسنت الدول العربية والإسلامية صنعا لأغلقت هذه المواقع وشفرتها، بحيث نعين رجالنا وشبابنا على طاعة الله تبارك وتعالى. على كل حال، ورجل عاصي نسأل الله أن يهديه وأن يعيده إلى الحق، إن اللهم آمين. اصبر عليه وانصحيه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. بارك الله تعالى فيك. السائل الحي الذي سأل قال: أيهما أفضل، أن أصلي راتبة الظهر أو الفجر، السنة يعني الراتبة، في البيت ثم أذهب إلى المسجد فيضيع مني الصف الأول، أم أنني أذهب وأصلي الراتبة في المسجد حتى أدرك الصف الأول؟ أصلي في المسجد حتى أدرك الصف الأول، لأن الصف الأول أجره كبير والخير من ورائه عميم، وأنت تصليها في المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو الأفضل والأولى. لكن نحن ننصح إخواننا ألا نحرم بيوتنا من الصلاة. يعني هناك يا أخي الحبيب سنن رواتب بعد صلاة الظهر، يمكنك أن ترجع إلى البيت وتصليها في البيت، وكذلك العشاء، وكذلك المغرب إن شاء الله، وكذلك قيام الليل، وكذلك الوتر. يعني اجعل للبيت نصيب، بشرط ألا يضيع عليك تكبيرة الإحرام ولا الصف الأول إن شاء الله تبارك وتعالى. ونفس السائل الحبيب يقول: عند دخول المسجد قبل الغروب الشمس بدقائق، يعني أصلي تحية المسجد أم أجلس؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات ثلاثة: عند شروق الشمس، يعني بعد عقب صلاة الفجر وحتى تشرق الشمس، عند شروق الشمس، وعند غروبها، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني تكون في منتصف السماء اللي هو وقت صلاة الجمعة، وهذا يعني مستثنى من نص الحديث. طيب، هذه الأوقات النبي نهى عنها في الأول لأن الشيطان يضع قرنه، بنص حديث النبي: حتى لن نتشبه بعباد الشمس، كذلك عند الغروب. ووقت الظهيرة فإن جهنم تسجر كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علماؤنا الكرام لهم في هذا تفصيل وكلام أشير إليه بإيجاز شديد. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه يرى أن الصلاة المنهي عنها الصلاة التي ليس لها سبب، يعني الإنسان صلى الفرائض وسننها ثم أراد أن يتطوع، نقول له كف عن هذا التطوع وهذا الذي يطمئن القلب إليه.
أما إذا كان للصلاة سبب، يعني إنسان لم يصلي العصر حتى الآن، يصلي العصر أم ينتظر؟ لا يصلي العصر حتى ولو قبل المغرب بدقائق. إنسان استيقظ ومع شروق الشمس ولم يصلي، يصلي. حضرت صلاة جنازة في هذه الأوقات، نصلي أم لا نصلي؟ إذن الصلاة التي لا سبب نصليها، والتي ليس لها سبب لا تصل. حتى قال الشافعي كما قلنا أن تحية المسجد من الصلاة التي لها سبب إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن اجعلوا الصلاة في أضيق النطاق في حسب ما أشرنا أيها الحبيب إن شاء الله. طيب معنا خديجة من المغرب، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
الله يخليك بيت نسلك حد سؤال.
أختي الكريمة.
حد صديقة لي تعرف واحد الأخت.
تفضلي.
وكانت تود الإجهاد. تود الإجهاد.
هل تسمعي أختي؟ هل تسمعينني؟ انقطع الاتصال. لي رجاء من الإخوة والأخوات الأفاضل الأكارم الذين يتصلون من المغرب عموما، سواء من الجزائر أو تونس أو المغرب، عندما يتصلون على البرنامج نحن أو غيرنا يتكلمون العربية الفصحى، لأن اللهجة لا نفهمها سواء أنا أو غيري من الشيوخ الأكارم الأفاضل، فيكون عدم فهم السؤال ربما لا يجيب عليه. فأرجو أن نتكلم اللغة العربية إن شاء الله تبارك وتعالى بعيدا عن اللهجة، لأن اللهجة تختلف عنا كثيرا. نسأل الله أن يبارك في أهل المغرب وفي المسلمين في مشارق الأرض ومغرب. الأخ الذي يقول إذا أنا دخلت المسجد والإمام سبقني بركعتين، ومعلوم أننا نصلي في الركعة الأولى والثانية الفاتحة وسورة من القرآن أو ما تيسر من القرآن، وفي الركعتين الأخريين ماذا أفعل؟ هي الأوليين بالنسبة لي، أصلي بالفاتحة فقط أم بالفاتحة وسورة؟ إذا تمكنت أن تصلي بالفاتحة وبقصار السور أو لو جزء من آية يعطي معنى كامل صحيح افعل إن شاء الله سبحانه وتعالى، بارك الله تعالى فيه. طب إذا كان الإمام سريعا وأنا لا أستطيع أن أقرأ، يعني صلاتك صحيحة؟ أسأل الله أن يتقبل، اللهم أمين رب العالمين. طيب معنا هدى من أكتوبر، سلام عليكم.
عليكم السلام. سمحت
نعم سلام عليكم. قطع الاتصال، أسأل الله أن يبارك في الجميع. عود الاتصال بنا هدى مرة ثانية إن شاء الله سبحانه وتعالى. معنا من المغرب سؤال، السلام عليكم. مرحبا يا بكري. مرحبا حبيبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله والله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا لأجله.
السلام لكل مشايخنا في مصر وفي السعودية وفي كل مكان.
سلمكم الله من كل سوء مكروه، تفضل.
أنا أتعاطى للرسم.
نعم.
وبعد اللحظات أرسم، ولكن دون أن أظهر مثلا الوجه، أو يعني يكون لك شيء خيالي.
ترسم أشخاصا؟
أرسم أشخاص دون أن أبين، دون أن أظهر مثلا الوجه، أو
نعم
مثلا من الوراء.
نعم.
أو بعد الحيوات ومن الوراء دون أن أكون يعني دقيقا في الأمور.
نعم سأجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. بارك الله في أخي الحبيب. معنا محمد من المنصورة، سلام عليكم.
وعليكم السلام.
قطع الاتصال، على أخينا محمد أن يعود الاتصال مرة ثانية. الأخ الذي اتصل بكري من المغرب، أولا الرسم إخواني الأحباب ليس محرما شرعا على إطلاق، وليس مباحا على إطلاق، فقد يرسم الطبيعة وجمالها ويحاول يعني أن يصور ويجسد معاني جميلة رائعة فيها، لا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أرسم أشخاصا، هذا الذي نهى عنه ديننا أخي الكريم، فأرجو أن نبتعد عنه حتى ولو لم نرسم الوجه، ولأننا سندخل في المحظور هذا ما يطمئن القلب إليه. عندك أبواب كثيرة، ارسم الحيوانات وارسم الطبيعة ومجالها وما شئت إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن لا نرسم الأشخاص، بارك الله فيك. معنا سؤال يقول صاحبه، يعني نرجو الرد، هل يجوز الخروج على الحكام كما هو الحاصل الآن في الأمة الآن؟ هذا ليس خروج على الحكام، يعني أرجو من إخواننا أن يقرأوا الواقع قراءة صحيحة. يعني عندما يقوم شعب يقول له ارحل نحن لا نريدك، هو الحكم بالعافية أنا ولا إيه؟ وشعل وهذا هذا هذا الفأر الذي يوجه آلة عسكرية غاشمة كنا نتمنى أن يوجهها إلى صدر إسرائيل واسترداد الجولان الذي سلمها أبوه لهم. الناس دي عملاء لليهود ليس من اليوم، ليسوا من اليوم. يعني عندما تسمع تقرأ في الصحف العالمية وفي صحف الإسرائيلية أنهم يطلقون شارعا باسم الفرعون الذي رحل من مصر أو هذا الطاغية الذي أسأل الله أن يزله في الدنيا قبل الآخرة، يعني على ما يدل هذا؟ على ما يدل هذا الفأر؟ يعني هذا الفأر مثله وكلهم كذلك، هم خونة للأمة وعملاء للأمريكان ولليهود وحريصون على مصالح اليهود والأمريكان أكثر من حرصهم على شعوبهم. سبحان الله العلي القدير، نسأل الله العفو والمعافاة. هذا ليس خروجا إنما هو رد للظلم وتحاول لتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يعافي الجميع، اللهم أمين. طب معنا محمد من الغربية، السلام عليكم. مرحبا.
والله كنت عايز أسأل للصبر.
الخط في شيء والهاتف الصوت يتقطع، ففي مشكلة عندك في الشبكة يا أخي الحبيب.
الصوت واضح. بسأل بالنسبة للصبر.
الصبر.
هل عندك أضرار أو مانع شرعي أو يعني مهما بلغ الكرب بالإنسان الإنسان صبر؟
موانع شرعية للصبر؟
يعني مثلا في ناس تقول لك إيه ده يفضل صابر صابر لما مثلا يتعب جسديا أو كده، هل الكلام ده صحيح؟
نعم حاضر سأجيبك إن شاء الله. أحمد من الإسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاك يا شيخ.
مرحبا يا أخي الحبيب.
شيخ أنا أديت فايدة عن نفسي الحمد لله، واشتركت في جمعية عندنا في الشغل اللي بتطلع للجمعية الحج بس، عن قلت أحج عن والدتي وأخد زوجتي معايا. فجيت طلعوا القرعة بعد ما الحج بدأت الناس إيه تطلع ليه، يعني السنة اللي فاتت بعد ما التأشيرات جت وما بقتش عارف احجز ان انا اطلع للحج يعني. واخد بالك سيادتك معايا؟
نعم.
حضرتك
ايوه نعم اتفضل.
ف المهم خدت الفلوس دي وعملت بقى ايه مشروع ما وما حجتش عن والدتي ولا اخدت زوجتي ولا عملت حاجه لان كان وقت الحج عاد. واخد بالك حضرتك؟ المهم انا ناوي ان انا اطلع انا وزوجتي عمر عن والدتي بالنسبه لي
عفوا اخذت المال لان التأشيرة لم تاتي اليك. جيد اتفضل.
ومن ساعتها بقى بصراحه وانا تعبان شويه يعني كل يوم والتاني عند الدكتور، فقال لي ده نتيجه ان انا ما رحتش الحج. بس انا ناوي ان انا اعمل عمره لزوجتي بس العمره بتاعتي هتبقى عن والدتي.
سأجيبك ان شاء الله. الاخ السائل الذي سال وقال يعني الصبر بعض الناس يردد كلاما الانسان سيظل صابرا حتى يتعب وما ذلك، هذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا. ربنا في القرآن علمنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولذلك إخواني الإنسان إما أن يكون صابرا بالله يعني مستعينا بالله على حاله، يعلم يقينا أن المصبر هو الله، أن المصبر هو الله، وإما أن يكون صابرا لله أو مع الله أو على قضاء الله تبارك وتعالى. هنا نقول إذا كلما صبر الإنسان كلما رفع الله درجته، فهذا الكلام الذي يردده كثير من عوام الناس لا أصل له. يا حبيبي اصبر، ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا، يعني ما شاء الله هذا الكلام الذي نسمعه من إخواننا هذا كلام غير صحيح بارك الله تعالى فيه. اللهم أمين رب. الأخ الحبيب الذي قال أديت الحج عن نفسه والحمد لله العام الماضي، يعني قدمت القرعة ويعني حتى أخرج للحج عن أمي وكنت أريد أن أخذ زوجتي معي لكن لم تأتي لنا التأشيرة، فأخذت المال الذي كان سأحج به وعملت به مشروع وأنا إن شاء الله سأخرج عمرة عن أمي، هل علي من وزر؟ ما عليك من وزر. متى يكون تكون موزورا أو مشكلة؟ أنك لو أن وأنا سألتك هل التأشيرة أتت ورفضت؟ لا، هذا تكون عليك معصية ولا يجوز. لكن أقول للأخ الحبيب يحدث لك مشاكل هذه ابتلاءات، انظر إذا أمكنك بالمال الذي معك أن تؤدي الحج هذا العام أو العام القابل أخرج بهذا المال للحج، لا أستطيع والمال لا يكفي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأدي عمرة إن شاء الله تبارك وتعالى. في صلاة العيد إذا انقطع صوت الإمام عن النساء كيف يستكملن الصلاة؟ إذا انقطع صوت الإمام عن النساء في مصلاهن ولا يستطعن أن يتابعن الإمام فلتتقدم إحداهن وتكمل الصلاة، والصلاة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. هل الإفرازات التي تخرج من المرأة يعني تنجس البدن والثوب؟ ينبغي أن ننظف الثوب والبدن أو ما أصاب البدن والثوب منها إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يجوز للرجل يعني أن يزيل شعر الإبط أو العانة؟ نعم، بأي وسيلة كانت، سواء كما أشار هنا بالنتف أو بأي وسيلة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا من الفطرة الإنسان، يعني الاستحداد وإزالة شعر العانة وكذلك الإبط إن شاء الله سبحانه وتعالى. بالنسبة يقول حرامي دخل منزلي يسرق ويحمل سلاح قاتل، هل أتركه يأخذ ما يريد أم أقاومه؟ يا أخي الحبيب، لو أنني أستطيع أن أقاومه وإن أدى ذلك إلى قتله قتلته. يا سبحان الله، يعني أنا شايفه وأنا كده سوف أختبئ في مكان يمر من أمامي، سأضربه بعصا على رأسي يسقط ميتا أكمل عليه. نعم، النبي علمنا هكذا، من قتل دون مالي فهو شهيد. يعني حضرتك حتى لو مت أو قتل فأنت شهيد، وإن قتلته هو في النار والعياذ بالله. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. لكن ترى نفسك في موضع ضعيف ولن تتمكن منه وسيسرقك وسيقتلك، في هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن أردت أن تحصل على جزء حديث النبي فهذا لك إن شاء الله. ما الحكم في جماع الزوجة في دبورها؟ حرام، هذا لواط، هذا لواط، ولا يجوز للمرأة أن تستجيب. وإذا أصر الرجل على هذا الصنيع تطلق، تطلق، تتركه على طول وتترك البيت، هذا لا يجوز شرعا. ولتتق الله، وليتق الله تبارك وتعالى. لو أنه يعني اللي يعمل هذا العمل أردنا أن نطبق الشرع عليه يقتل. النبي قال اقتلوا الفاعل والمفعول فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عمدي وسواس بنزول بول في الصلاة، ماذا أفعل؟ أعيد الصلاة؟ يا حبيبي يا صاحب السؤال، يعني إذا فتحت باب الوسوسة على نفسك لن تغلق. ولذلك ماذا علمنا النبي؟ أنت بتاخد دينك من أين؟ الله والرسول أم تأخذه من الهوى والشيطان؟ بالتأكيد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النبي علمنا إذا تمت عملية الاستنجاء فنأخذ قليلا من الماء في يدنا، قليل، لا أقول ماء لا، قليل من الماء، ثم تنضح سروالك حتى إذا لعب الشيطان بعقلك وأفهمك أن هناك بعض القطرات نزلت، ثم جلست تبحث في ثيابك تقول هذا من أثر الاستنجاء. انظروا إلى جمال النبي وإلى روعة هذه الشريعة وإلى يسرها، هذا هو التعليم الصحيح الله يرضى عنه وعنه. وبالتالي أنت لست مطالبا بأن تبحث وتنظر في ثيابك متى تخرج من الصلاة، لو أنك متأكد، يعني متأكد كما تراني الآن وتسمعني ومتأكد من وجودك على وجه الأرض أن الماء ينزل، تخرج وتجدد وضوءك إن لم يكن بك سلس بول، ده موضوع تاني. لكن والله يا شيخ أنا شاكك، متهيالي، أكمل صلاتك وصلاتك صحيحة ولا تخرج من صلاتك، اسمع لرسول الله وكف عن الاستماع إلى الهوى والشيطان. وإذا أردت أن تسمع لهواك وشيطانك لن تنتهي من هذه القصة، لكن لو سمعت لرسول الله فإن الأمر سينتهي إن شاء الله تبارك وتعالى. ما حكم الزوج الذي يحلف على زوجته؟ على الحرام، أنا مش عايز أقول له كلمة، إحنا على الهوى بس، لو فعلت كده تكوني محرمة علي. كلمة علي الحرام يعني إيه؟ تعرفين معناها يعني إيه؟ يعني لو أنت عملت الحاجة دي أنا هعمل كل حاجة محرمة. طب بالله عليك، وفي إنسان عاقل يقول الكلام ده؟ أنا مش عارف أقول أخواننا فين. فيعني يستغفر الله ويتوب إلى الله. الجزء الثاني من السؤال، تكوني محرمة علي، هذا الذي نقف معه، فهذه كناية من كنايات الطلاق. أما الأولانية دي شيلها من دماغك ورميها وحطها تحت الحذاء، لا قيمة لها. لكن الثانية إن قصدت الطلاق تحسب بها طلقة، الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة لا رجوع لها. إذ لم تقصد، وإذا لم تقصد الطلاق تكفر عن يمينك كفارة، أو عن الطلاق هذا كفارة يمين. ما حكم الزواج العرفي من مطلقة سنها 35 سنة وسوف يتم الإشهار في أضيق الحد؟ هذا ليس بزواج. الأول نسألها من وليك، بالتأكيد من غير ولي، على لغه بعض اخواننا يقول لك ما هي بقى متجوزه قبل كده وعندها 35 سنه يا شيخ، هعقده عند محامي. هذا ليس بزواج، الزواج العرفي حلال في صوره واحده، اشهد الله انها غير موجوده في زماننا، لانه لو كان يعني هتتوافر بنخبيه ليه؟ الصوره المباحه في الزواج العرفي الوحيده ان الرجل ياتي الينا يخطب بنت من بناتنا او امراه من نسائنا ماشي، ويطلب يدها من وليها، ابيها، من اخيها، من عمها، العصبه، ويوافقون ويتفقون على كل شيء ويحددون البناء والزفاف وكل شيء، ووقت العقد اتفق الرجل مع ابيها ومع او اخيها او الولي اننا لن نعقد على يد مأذون، سنكتب ورقه عرفيه بيننا. هذه الصوره صحيحه؟ صحيحه. أروني رجلا منا يوافق على هذه الصورة، أروني رجلا منا يوافق على هذه الصورة لابنته أو لأخته أو لأمه أو لابنته، لا يمكن. لك أعمل كده ليه؟ نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين. أما التي سألت عنها، هذا ليس بزواج، هذا ليس، هذا زنا والعياذ بالله زنا. إذا المرأة، النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة نفسها، أي امرأة زوجت نفسها زواجها باطل باطل باطل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أرجو أن نتقي الله تبارك وتعالى، ويعني نخاف على نفسينا، ويعني شرع ربنا سبحانه وتعالى نحاول أن احنا نطبقه لله جل وعلا. السؤال الذي بين أيدينا، يعني طف طواف الإفاضة وأنا حائض، لكني كنت مضطرة لأن الحيض بدأ قبل الحج ولم ينتهي إلا بعد الحج، وأنا كنت مرتبطة بحملة مع العلم أني من سكان الرياض، اغتسلت وطفت في اليوم الرابع من الدورة، وهو يوم الجفاف من الدم عندي، لكن مع كثرة المشي نزل الدم، حتى إن زوجي استفتى علماء الحرم أجابوه تتحفظ الطوف، أنني لم أتناول حبوب تمنع الحيض لرفض الطبيبة زوجي وخوف زوجي علي. السؤال، هل حجي صحيح وهل علي دم؟ هل يجوز أخذ الفتوى الحرم؟ أرجو من إخواننا يعني إذا سألنا أهل العلم سواء في الحرم أو في أي مكان ما نسألش تاني، لأن يعني الله يعني سبحان الله هم أهل فضل وأهل علم، وما ينبغي يعني أن نأخذ تضاربا فيما يتعلق بما سألت عنه حجك صحيح. يعني نقول دائما المرأة إذا ذهبت للحج أو للعمرة ثم فاجأها حيضها في قبل أو بعد أو في أثناء يعني في الفترة الزمنية، فإذا انتهى تتحفظ جيدا وتفعل كل المناسك ما عدا الطواف ببيت الله، هذا في الحج كذا العمرة، لا يكون الطواف لأنه لن يكون سعي إلا بعد قبل يسبق طواف. فإذا أنه انتهى الحيض قبل المدة المحددة لنا مع الحملة أو مع الرفقة أو مع البعثة التي أنا معها، الحمد لله سنؤدي مناسكنا وليس هناك شيء. انتهت مدة إقامتنا ولا يبقى إلا ساعات، في هذه الحالة تتحفظ جيدا ثم تؤدي كافة المناسك، وحجها صحيح وعمرتها صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني كنت وضعت من 3 شهور والآن حامل في 2 شهر، هل يجوز أن أسقط نفسي علما بأن لدي انفجار في الرحم وجلطة أعالج منها منذ ولادتي في المرة 1 و2؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الفتوى في هذا السؤال تتوقف على رأي الطب أو على الرأي الشرعي، يتوقف على رأي الطبيب. أقول للسائلة الكريمة قبل أن تفعلي شيء، اسألي الطبيبة التي تتابعين معها، فإن قالت أن هناك خطورة عليك في حملك هذا، في هذه الحالة يتم الإسقاط. أما إذا كانت ليست هناك خطورة عليك وهذا لا يؤثر لا على الجلطة ولا على انفجار رحم الذي تذكرينه، في مثل هذه الحالة يتم الحمل. لكن الطب يقول أن هناك خطر عليك في هذه الحالة، لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. الأحبة الكرام، هل يجوز أخذ أجرة على التوصيل بالسيارة الملاك واستعمالك سيارة أجرة ما دامت سيارته يفعل بها ما شاء؟ رجل يقوم بتوصيل الناس ويأخذ أجر سيارته، لكن لو سيارة غيره لا يجوز. الإفرازات الناتجة عن الالتهابات ماذا بالنسبة لها؟ هل تؤثر في الحج رغم أني أتعالج مرارا؟ لا تؤثر في شيء. ما حكم الضحية إذا اكتشفنا بعد الذبح أن في الأذن جرح طولي غير مقطوع؟ الأضحية صحيحة. العيوب الصحيحة التي تؤثر على اللحم هي التي نبتعد عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا مات الآن إذا مات في قريتنا إنسان، ما الواجب علي أنا كامرأة من حضور وتعزية؟ هل يجوز لبنت السلام على أخوال أبيها باليد؟ أولا عندي السؤال الأولان، الواجب على المرأة في القرية أولا الذهاب إلى البيت وجلوس النساء، المظاهرات النسائية، السواد اللي بنشوفه مال القرية ده، هذا لا يجوز شرعا. أنتوا قاعدين تعملوا إيه؟ أنت هتغسل الميت؟ هتشيليه؟ هتدفنيه؟ قاعدة تعمل إيه؟ رجعوا بيتكم، نسأل الله العفو والمعافاة. الشرع أن نعد طعاما لأهل الميت لأنهم مشغولون بمصيبتهم، ونحمل الطعام ونزق إليهم يأكلونه، لكن جالسين كل واحد عندها مشكلة وتطلع همها على هم التانية، وجوزها مطلع عينيها تدور السويط، هي أصلا عايزة يعني تطلع الجواب، بس هي لو مشيت في الشارع ولطمت وصوتت تقول لك ست مجنونة، لكن ده مسكينة صعبان عليها الميت، وهذا كله محرم شرعا. إذا الذي يصنع هذا لا يجوز، وهذا أن يكون إذا ذهبت إلى البيت من أجل التعزية للبيت مش يوم الدفنة، وعدالي في البيت الرجالة مش عارفة تعدي، هذا لا يجوز شرعا، وهي عاصية وهي موزورة وليس لها أجر إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يجوز مصافحة البنت لإخوال أبيها؟ لا، يعني خال أبوها يحل لها؟ إذا كان يحل لها لا، يبقى إذا أنت تصافح، لكن إذا كان لا يحل لها ينفع يتجوزها؟ خال الأب ينفع يتجوزها؟ الأمر واضح، الله يرضى عنه وعنكم. أريد أن أتزوج أتزوج بآخر متزوج وكثير يلومني. سائلة أم أماني، والله يا أخت الكريمة إذا كان الرجل حالته المادية ميسورة ويستطيع إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يفتح بيت واثنين وينفق ويعدل، لا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإلا يعني نلوم أمرا الله أباحه، الله تبارك وتعالى أحل التعدد بضوابط وشروط. الوقت الحلقة لا تسع لسردها أيها الأحبة الكرام. الأحبة الأفاضل، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى إن كان في عمرنا بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها.